السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد فرغنا بحمد الله من شرح كتاب العارية، ونشرع اليوم في شرح كتاب الغصب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: كتاب الغصب.
نعم، الغصب في لغة العرب هو الأخذ ظلما وقهرا جهرة، هو الأخذ أخذ الشيء ظلما وقهرا أي غلبة، جهرة يعني علانية. فإذا أخذ الإنسان شيئا لغيره ظلما وغلبة وجهرة لا خفية يقال غصب. ويأتي أيضا في لغة العرب بمعنى الظلم مطلقا، يأتي بمعنى الظلم مطلقا. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله:
قال وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا.
نعم، الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. الاستيلاء هو وضع اليد على الشيء من غير مالك والحيلولة بينه وبين غيره. ما هو الاستيلاء؟ وضع اليد على الشيء من غير مالك والحيلولة بينه وبين غيره. من وضع يده على شيء، وضع يده على كتاب، وضع يده على سيارة، وضع يده على أرض، وهو غير مالك لها، لأن وضع المالك يده على ما يملك لا يسمى استيلاء، وإنما هو ملك. وحال بينه وبين غيره، الغالب أنه المالك، حال بينه وبين ما يملك، هذا هو الاستيلاء. والاستيلاء قد يكون عدوانا وقد يكون خفية وقد يكون بحق وقد يكون بغير حق. قد يكون عدوانا، يأتي إنسان ويرى كتابك أمامك ويأخذه من أمامك. وقد يكون خفية، يرى القلم بجوارك أو هاتفك بجوارك فيتلصص حتى تغفل ويأخذه ويضعه في جيبه، هذا كله استيلاء. وقد يكون بحق، كاستيلاء الولي على مال الصبي. الولي ما يملك، كونه يضع يده على مال الصبي هذا استيلاء، لكنه استيلاء بحق. وقد يكون بغير حق، كاستيلاء إنسان لا سلطة له على ملك غيره. قال الاستيلاء عرفا، أي أن الذي يحدد ك كونه استيلاء أو كيفية الاستيلاء على الشيء هو العرف. يعني مثلا إنسان رأى كتابك أمامك فأخذه وأخذ يقرأ فيه، هل هذا استيلاء؟ يرجع إلى العرف. أو كيفية الاستيلاء، كيفية الاستيلاء على الأرض كيف تكون؟ يرجع إلى العرف. كيفية الاستيلاء على السيارة كيف تكون؟ يرجع إلى العرف. كيفية الاستيلاء على القلم كيف تكون؟ يرجع إلى العرف. وذلك لأنه لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الضابط عند العلماء أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف فيضبط بالعرف. فعرفتم فائدة عرفا هنا على حق الغير. الفصيح أن يقول على حق غيره، الفصيح في اللغة أن يقول على حق غيره، لأن غير وبعض لا تدخل عليها ال، يجري في ألسنتنا كثيرا البعض الغير، هذا من حيث اللغة ما يجوز، لأن غير وبعض ملازمة للتنكير، فأل لا تفيدها شيئا، ما تدخل عليها أل، هذا من حيث الفصاحة، لكنه خطأ شائع، شاع حتى ساغ، شاع حتى ساغ، هذا يجري في اللغة ويجري في الفقه. في الفقه يسمون عموم البلوى، عموم البلوى، وفي النحو شيوع اللحن، شيوع الخطأ. الشاهد أن الفصيح أن يقول الاستيلاء عرفا على حق غيره. وقال حق ولم يقل مال، لأن الحق أوسع من المال، والغصب يقع على المال وعلى غير المال. الفقهاء يا إخوة يقولون الحقوق خمسة أنواع، أظن ذكرت سابقا لكن لا بأس نذكر. الحقوق خمسة أنواع: حق الملك، حق الملك يعني حق المالك في ملكه، وهذا حق تام يتصرف في الملك كما يشاء إلا أن يمنعه الشرع، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. إنسان عنده بقرة يملكها، حليبها له، لو أتلفت شيئا وترتب عليه الضمان عليه، هذا حق الملك. والثاني حق التملك، أن يملك الإنسان حق التملك، لكنه لما يملك، وهذا حق ناقص، له غنم ولا غرم عليه، كحق الأب في مال ولده، كحق الأب في مال ولده. الأب لا يملك مال ولده، بل مال ولده مملوك لولده، لكن يحق له أن يتملك مال ولده إذا تحققت الشروط التي ذكرناها، أنت ومالك لأبيك، فيحق له أن يتملك. فللأب في مال ولده الغنم، إذا احتاج أخذ، لكن لا يلحق الأب الغرم، فلا يضمن ولا تجب عليه الزكاة في مال ولده ولا غير ذلك. الثالث حق الاختصاص، حق الاختصاص. وحق الاختصاص معناه أن يختص إنسان بالانتفاع بشيء لا يملكه ولا يملكه غيره من الأفراد، أن يختص إنسان بالانتفاع بشيء لا يملكه ولا يملكه غيره من الأفراد. حق الحاج في منى حق اختصاص، منى لا تملك، لكن من سبق اختص بالمكان فله حق الانتفاع بهذا المكان، مع أنه لا يملكه ولا يملكه غيره، لا يملكه غيره. برحت السوق، الساحة التي وضعتها الدولة مثلا للفلاحين لبيع منتجاتهم، من يسبق له حق الاختصاص، له حق الاختصاص، له حق الانتفاع بهذا المكان، مع أنه لا يملك المكان ولا يملكه غيره من الأفراد، تملكه الدولة. كذلك مواقف السيارات في الطرق، فهمتم حق الاختصاص؟ حق الاختصاص لا يحق لصاحبه أن يعاوض عليه، وله أن ينقله إلى غيره بغير عوض. لا يحق لصاحبه أن يعاوض عليه، وله أن ينقله إلى غيره بغير عوض. يعني يا إخوة، أنا جيت إلى السوق مبكرا وأخذت مكانا، وجاء الناس وامتلأت الساحة، ثم رأيت صديقي أو أبي واقفا ببضاعته لا يجد مكانا، لي أن أقوم وأجلسه مكاني وليس لأحد أن يعترض علي. يعني لو كان هناك أحد سبقه وكان واقفا ينتظر ما يأتي ويقول أنا قبله، أنا تنازلت عن حقي ونقلته بغير عوض لي ذلك، لكن ليس لي أن آخذ عوضا عنه. أقول له أعطني 100 وأقوم، ما يجوز. من حق الاختصاص الجلوس في المسجد، من سبق مثلا إلى الصف الأول له في حق الاختصاص، له أن ينقله إلى غيره بغير عوض، على ما ذكرنا لكم في مسألة الإيثار، لكن ليس له أن ينقله بعوض. فهؤلاء مثلا الذين كنا نراهم في مكة يفرشون السجاجيد لبعض الشخصيات في رمضان، لبعض الشخصيات التي يحتاج إليها، لا يستأجرونهم وفي آخر الشهر يعطيه 500 مثلا، هذا المال حرام عليهم، لأنه يجوز للواحد منهم أن يجلس وإذا جاء أحد يقوم له بدون عوض، أما أن يأخذ عوضا على هذا ما يجوز، هذا يسمى حق الاختصاص. الرابع حق الانتفاع، حق الانتفاع، ومعناه أن يحق للإنسان أن ينتفع بشيء لسبب خاص، يعني ليس في باب المعاوضات، كحق الإنسان في العارية، حق الإنسان في العارية حق انتفاع، وحق الجار أن يضع خشبة على جدار جاره، وهذا الحق لا يقبل النقل، ما يقبل النقل، خاص بصاحب الحق، كما قلنا أمس في باب في كتاب العارية، ليس له أن يؤجر وليس له أن يعير إلا بإذن المالك، بإذن المالك. كم حقا ذكرنا؟ ونحن قلنا كم؟
خمسة.
الخامس حق، الحق لاستيفاء الحق، الحق لاستيفاء الحق، كحق الراهن في الرهن. المرتهن له حق في العين المرهونة، هذا لاستيفاء حقه، وهذا له أحكام خاصة فصلناها في باب الرهن. هذه الحقوق الخمسة. فعندما قال المصنف الاستيلاء عرفا على حق الغير أو كما نقول على حق غيره، شمل ذلك المملوك من الأعيان وحق الاختصاص، وحق الاختصاص، فإن الغصب قد يكون على حق الاختصاص، يعني على المملوك واضح الذي في حق الملك، كتابي يغصب يقع عليه الغصب، حق الاختصاص يقع عليه الغصب. يعني مثلا يا إخوة، الحنابلة يقولون كلب الصيد لصاحبه فيه حق الاختصاص، لأن كلب الصيد عند الحنابلة ما يملك، وذلك إذا تتذكرون قلنا لا يجوز بيعه، ولكن صاحبه له في حق الاختصاص، حق الاختصاص. فلو أن إنسانا جاء وأخذ كلب الصيد عدوانا فإنه يكون قد غصبه، لأنه أخذ حق الاختصاص قهرا. أو مثلا أنا جالس في الصف الأول والصف ممتلئ، وكعادة بعض الناس يحبون الخير لكن ما يعرفون طريقه، جاء واحد من خلفي ويضع رجليه بيني وبين جاري ما فيه مكان، ويضع يضع حتى وقف، وصرت أنا متجه إلى غير القبلة، إما أن أتأخر وإما لا أستطيع أصلي، تأخرت، هو غاصب لهذا المكان ويصلي في أرض مغصوبة، وتنطبق عليه مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. أو بعض الناس مثلا تكون جالسا في الصف الأول وتقوم لتضع المصحف في مكانه وهو ينتظر، أول ما تقوم يا الله، وتقوم الصلاة وهو ما انتهى من صلاته، هذا غاصب، هذا غاصب، وهذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها الناس، هذا غير المشاركة لو كان المكان يمكن أن يتسع وطلب التفسح في المجلس هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن أنه يأخذ المكان قهرا. إذن فهمتم فائدة قول المصنف حق الغير أو حق غيره، ليشمل المملوك وحق الاختصاص. عدوانا أي قهرا وظلما وغلبة، قهرا وظلما وغلبة بالقوة، كما نقول اليوم نقول أخذه بالقوة، وهذا يخرج ما أخذ خفية كالسرقة، فإن السرقة على هذا التعريف لا تكون غصبا. ونلحظ هنا أن المصنف زاد عرفا، فأكثر العلماء الذين يعرفون الغصب لا يذكرون عرفا، وإنما الذي يذكر هذا الشراح إذا جاءوا في شرح تعريف الغصب، فوجدوا أنهم يقولون الاستيلاء على حق الغير عدوانا، يضعون الاستيلاء بين قوسين ويكتبون بعدها عرفا، يعني الذي يحدده العرف. فالمصنف مع قليل من علماء الحنابلة استملحوا أن تدخل كلمة عرفا لأنها مؤثرة، وهذا شيء طيب. قلت هذا حتى تعرفوا، لأنكم لو ذهبتم تقرؤون في الكتب في الغالب لن تجدوا في تعريف الغصب عرفا، وإنما في 3 كتب أو أقل، لهذا السبب الذي ذكرناه. ثم أذكر فائدتين. الفائدة الأولى، من الحنابلة من وسع الغصب كابن قدامة، فكان الغصب عندهم أوسع من هذا التعريف. ابن قدامة رحمه الله عرف الغصب بأنه الاستيلاء على مال غيره بغير حق، الاستيلاء على مال غيره بغير حق. والحنابلة إذا قالوا المال يدخلون في حق الاختصاص، لكن ما الذي نقص عرفا؟ نبهنا عليها، ما الذي نقص؟ عدوانا. فابن قدامة لم يذكر عدوانا، وهذا مقصود. فالسرقة عند ابن قدامة من الغصب. متى تختلف السرقة عن الغصب؟ في مسألة القطع. أما هنا فالغصب عند ابن قدامة وجماعة من الحنابلة يشمل السرقة، كل من استولى على مال غيره بغير حق فقد غصب، فقد غصب. ولذلك ابن قدامة قال في المغني السرقة نوع من الغصب، السرقة نوع من الغصب. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم يخلطون، فيأتون إلى مثل دليل الطالب ويطبقون عليه تعريف ابن قدامة، وهذا غلط. الغصب عند ابن قدامة وجماعة من الحنابلة أوسع من الغصب عند الشيخ مرعي. ما الفرق؟ في كلمة عدوانا، وهذه الكلمة لها تأثير كبير. واضح يا إخوة؟ لأني أرى أن بعض طلاب الفقه، يا إخوة الفقه فيه دقائق تغير الحقائق، الفقه فيه دقائق تغير الحقائق، ولذلك يا إخوة لا يصبح الإنسان فقيها إلا إذا أخذ عن فقيه، لا يصبح الإنسان فقيها إلا إذا أخذ عن فقيه. فبعض الناس يشرح كتاب دليل الطالب بالمغني، بما في المغني، أعني في هذا الباب أو هذا الكتاب بخصوصه، وهذا غلط، لأن الغصب عند ابن قدامة كما قلنا أوسع من الغصب عند الشيخ مرعي. هذا التنبيه الأول، وهو مفيد جدا لطلاب العلم. التنبيه الثاني أنه عند الحنابلة والشافعية ما يقع عليه الغصب أوسع مما عند الحنفية والمالكية. أنه عند الحنابلة والشافعية ما يقع عليه الغصب أوسع مما يقع عليه الغصب عند الحنفية والمالكية. فالحنفية والمالكية يجعلون الغصب يقع على المال فقط وما يقع على حق الاختصاص، على المال فقط ما يتمول. وأما الشافعية والحنابلة فكما سمعنا. وقد اتفق العلماء على أن الغصب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والغصب من أظهر أكل المال بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم بينكم حرام، إن دماءكم وأموالكم بينكم حرام. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. من ظلم من الأرض شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط وهو الجزاء، فتعم أي شيء، طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه البخاري. وهذه في الحقيقة مفسرة للغصب وللتطويق. هذا الحديث ليست رواية، حديث، لأن راويه صحابي آخر. من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه، هذا الأخذ يكون ظلما، خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. فدل ذلك على أن التطويق حقيقي، يطوق في عنقه من 7 أراضين، والعياذ بالله من سوء الحال. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. رواه مسلم في الصحيح. فالحديث في الجملة متفق عليه. فدل هذا على أن الغصب حرام وأنه كبير من كبائر الذنوب للوعيد عليه. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة. أجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة. والغاصب أيها الفضلاء يعزر ولا تقطع يده. السارق تقطع يده، أما الغاصب الذي يأخذ عدوانا فيعزر ولا تقطع يده. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه، واتفقوا أن التعزير يجب فيه. يعني ابن حزم رحمه الله ينقل الاتفاق على أنه لا قطع للغاصب وأنه يجب التعزير فيه. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته.
نعم، الغاصب يلزمه باتفاق العلماء أن يرد العين المغصوبة إن كانت قائمة، ويضمنها كما سيأتينا إن شاء الله إن كانت تالفة. فإن كانت قائمة يجب عليه أن يردها بلا خلاف بين العلماء. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب إن كانت عينه قائمة. اتفقوا. طبعا ابن هبيرة يا أخوة إذا قال اتفقوا يقصد المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة، يذكر هذا في الإفصاح، والإفصاح خاص فيما اتفق عليه المذاهب الأربعة. قال اتفقوا على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب إن كانت عينه قائمة. وقال ابن قدامة رحمه الله: من غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير خلاف نعلمه. قال ابن قدامة: من غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير خلاف نعلمه. وغلة المغصوب ونماء المغصوب لمالكه. فالقاعدة: كل ما تولد من مال المرء فهو له. هذه قاعدة: كل ما تولد من مال المرء فهو له. فلو غصب إنسان شجرا فأثمر، فالثمر لصاحب الشجر عند جماهير الفقهاء وليس للغاصب. ومن غصب بقرة فحليبها لمالكها عند جماهير الفقهاء وليس للغاصب. وقلنا عند جماهير الفقهاء لأن للمالكية كلاما، يعني خلاف في المذهب نفسه. وولد الدابة للمالك بالاتفاق. المالكية في الجملة يقولون: نماء العين المغصوبة إن كان على هيئتها وخلقتها فهو للمالك، مثل الولد، ولد الدابة على هيئة الدابة، وإن لم يكن على هيئتها ففي خلاف عندهم، مثل اللبن، اللبن ليس على هيئة الدابة ففي خلاف عندهم. لكن في الجملة الذي عليه الجماهير بما يشبه الاتفاق أن النماء مطلقا للمالك وليس للغاصب. وبناء عليه فإنه يجب على الغاصب أن يرد العين ونماءها ما كان قائما، سواء كان متصلا كالسمن والكبر. غصب صخلة صغيرة بنت الشاه، صغيرة، وأكلها وعلفها وبقيت عنده حتى صارت كبيرة، صارت شاة كبيرة، هذا نماء، لأن كانت صغيرة فصارت كبيرة. وهذا النماء متصل ولا منفصل؟ متصل، يجب عليه أن يردها مع نمائها ولا شيء له. سيأتي إن شاء الله الكلام عن العلف وكذا، سيأتي ونذكر الراجح فيه أنه لا شيء له. أو سمنت عنده، كانت هزيلة عند صاحبها فسمنت عنده، يجب عليه أن يردها. أو النماء المنفصل كما مثلنا. ومؤونة الرد عليه، لأن الرد واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو كانت مؤونة الرد أكبر من قيمة العين بكثير، يجب عليه أن يردها. أعطيكم مثالا، زائر جاء إلى المدينة ووجد طفلا يبيع كتبا، الكتاب ب10 ريال، قال للطفل بكم الكتاب؟ قال ب10. قال لا يا ولد ب5. قال لا ب10 عمي. قال لا ب5. وبعض الناس ما شاء الله سريع الغضب، قالوا الولد هات يا عمي ب10. قال أنت تمسك الكتاب مني وتقول ب10؟ وأخذ الكتاب وذهب. هذا غاصب، هذا غاصب. ذهب إلى بلده، بعد ما ذهب إلى بلده ندم وسألنا ماذا أفعل. نقول يجب عليك أن ترد الكتاب إلى صاحبه ما دمت تعرفه، عنوان المكتبة معروف. قال لكن الكتاب ب10 ريال وأنا ما أستطيع أن أرده إلا بالبريد، وأجرة البريد 300 ريال. نقول يجب عليك. قال طيب ما رأيكم أرسل له 10 ريال بالتحويل، 10 ريال. نقول لا، ما دام الكتاب قائما لا تبرأ ذمتك حتى ترد الكتاب ولو أرسلت له مبلغا، إلا أن تراضيه هذا شيء آخر. هذا معنى قول يعني المصنف ولو غرم على رده أضعاف قيمته فإن مؤونة الرد لا تسقط الرد، بل يجب عليه أن يرده. لاحظوا يا إخوة أن نقول من حيث الأصل، لكن لو قال له يا أخي ما رأيك أرسل لك 20 ريالا، وقال طيب هذا صلح يتفقان عليه، لكن نحن نتكلم عن الحكم الأصلي. نعم.
قال رحمه الله وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها.
يصح أن تقول وإن سمر من باب ضرب، ويصح أن تقول وإن سمر بالتشديد، الفقهاء يضبطونه بهذا وهذا. وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، يعني إن غصب مسامير، غصب مسامير فاستعملها وسمر بها بابا، أي شده بها وشد الخشب في بعضه بالمسامير، فإنه يجب عليه أن يقلع المسامير من الباب ويردها لصاحبها، وضرره بهذا لا يمنع الرد. قال يا جماعة الآن المسامير في الباب وأنا إذا سحبت المسامير يختل الباب ويتضرر، نقول أنت معتدي، وما دمت معتديا فلا ننظر إلى ضرر، أنت الذي أدخل الضرر على نفسه، فيجب أن تردها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
قال رحمه الله وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه.
وعوض
لواحقه،
يعني إن غصب أرضا فزرع الزرع في الأرض. طبعا الزرع يا إخوة معروف هو البذر ويثمر حبوبا، يثمر حبوبا، غصب أرضا وزرع فيها زرعا، فإن تمكن صاحبها من أخذها بعد الحصد، يعني غصب الأرض وزرع فيها زرعا واشتد الحب وصلح الحب وحصده الغاصب، بعدما حصده تمكن صاحب الأرض من استرداد الأرض، فماذا له؟ يقول لك الفقهاء: الحب للغاصب بالاتفاق، لأنه نماء ماله. الحب ما هو نماء الأرض، الحب نماء الزرع. ولصاحب الأرض أجرة المثل، لأن الأمر انتهى، فله أجرة المثل من يوم غصبها إلى أن سلمها، له أجرة المثل. أما إن تمكن مالك الأرض من الأرض بالقوة، يعني بقدرته بحكم الحاكم، قبل الحصد، لا زال الزرع قائما قبل أن يستحصد، فإن الحنابلة يقولون: لا يملك صاحب الأرض أن يجبره على قلع الزرع، لا يملك صاحب الأرض أن يجبره على قلع الزرع. لماذا؟ طبعا هذا خلاف لأكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء يقولون له أن يجبره، ليس لعرق ظالم حق، لكن الحنابلة هنا نظروا إلى المصلحة فقالوا: ليس له أن يجبره على القلع. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا: لأن بقاء الزرع في الأرض لا يطول، بقاء الزرع في الأرض إنما يمكث فترة قصيرة، فالضرر يسير ويمكن أن يتلافى بما نقول، ولأن في قلع الزرع إتلافا له، إذا قلعه قبل الحصاد تلف، فليس لصاحب الأرض أن يلزمه بالقلع عند الحنابلة، خلافا للجمهور، خلافا لأكثر الفقهاء. طيب ماذا يفعل؟ قالوا: نخيره بين أمرين، بين أن يأخذ أجرة المثل وأرش النقص، بين أن يأخذ أجرة المثل وأرش النقص، وسيأتي الكلام عن الأرش في آخر الأسبوع القادم إن شاء الله. يأخذ أجرة، نخير بين أن يأخذ أجرة المثل، وإذا أخذ أجرة المثل يبقي الزرع إلى أن يستحصد، ينقلب من غاصب إلى مستأجر، واضح؟ وبين أن يتملك الزرع، يعني صاحب الأرض يتملك الزرع بنفقته. ما معنى بنفقته؟ أن يدفع إلى الغاصب ما أنفق على الزرع من حرث للأرض وبذر، جاء بالبذور، قيمة البذور وبذرها في الأرض وسقي. أما البذر فنعم تعرف قيمته، كم دفع في البذور، وأما الحرث فنعطيه أجرة المثل أو قيمة الحرث في العادة، وكذلك بالنسبة للسقي نقدره تقديرا بحكم العادة، ونقول للمالك: أعطه النفقة. فإذا أعطيته النفقة، يعني النفقة إلى وقت الأخذ، فإذا أعطيته النفقة ملكت الزرع وصار الحصاد لك، صار الحصاد لك. طيب لماذا قلتم يا معاشر الحنابلة أن له أن يملك الزرع بنفقته؟ قالوا عندنا حديث فعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. معنى الحديث: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كالغاصب فليس له أي للزارع من الزرع شيء، وإنما لمن؟ لأهل الأرض. مقابل ماذا؟ وله نفقته. فأهل الأرض يملكون الزرع برد نفقته إليه. فهذا حديث صحيح واضح الدلالة على المقصود. طيب لماذا قلتم له أن يأخذ الأجرة؟ يعني قلتم نخيره بين هذا وهذا هو يختار. قالوا: لأنه مالك فله أن يؤجر. إذا أراد أن يؤجر ورضي الطرف الثاني فله ذلك، وهذا واضح. نعم.
قال رحمه الله: وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه. حتى
يعني بعض الإخوة يقولون: شيخ لو تترك الأدلة والتعليل، أنا هذا عندي معنى. أنهم يقولون لو تترك الفقه، لأن الفقه هو الحكم بدليله وعلته. من لم يعرف الفقه، من لم يعرف الحكم بدليله وعلته فليس بفقيه. نعم، سهل جدا، يعني لو كنا ما نقف عند الأدلة والتعليل والمناقشات التي لا بد منها ننتهي من الكتاب في 6 أشهر، لكن هذا ما يثمر فقيها، هذا يثمر عارفين بالأحكام كما قررها الناس. وأنا والله ما أستطيع أن أدرس الفقه بغير ما أنا مقتنع به، وهذه طريقة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأرى أنها هي الطريقة المتعينة في الفقه. لا أعيب شيئا، لكن أنا أقول رأيي في تعليم الفقه. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه.
يعني إن غصب أرضا ثم غرس فيها شجرا، ما الفرق بين الغرس والزرع يا إخوة؟ الزرع أن يبذر بذورا لتخرج حبا، يخرج الزرع وتثمر حبوبا. الشجر لا، يغرس نخلا، يغرس شجر برتقال، يغرس شجر كذا، هذا الغرس. ولذلك قلنا ثم غرس فيها شجرا، فإن هذا يختلف عن الزرع، لأن بقاء الزرع في الأرض قليل وبقاء الشجر في الأرض يطول. بعض النخل في المدينة أكبر من أعمارنا، نشأنا صغارا ونحن نراه ولا نزال لليوم نراه، وقد نموت ندفنه حي يثمر. فبقاء الشجر طويل، هذا الفرق الأول يا إخوة. والفرق الثاني أن في قلع الزرع إتلافا، أما الشجر فإذا قلع فإنه لا يتلف، تقلعه وتغرسه في مكان آخر. ولذلك يا إخوة لو جاء شخص قال لكم لماذا فرق الحنابلة بين الزرع والغرس وهما متشابهان، قلنا فرقوا لفرق لأمرين، الأمر الأول المدة والأمر الثاني الضرر كما شرحنا، وأرجو أن تفهموا هذا. أما عند الجمهور ما فرقوا، لكن عند الحنابلة فرقوا، وتفريقهم فقهي وجيه لوجود الفرق. إذن إذا غصب أرضا ثم غرس فيها شجرا فإذا طلب صاحب الأرض منه أن يقلع الشجرة فإنه يلزم الغاصب أن يقلعه، يلزم الغاصب أن يقلعه وأن يرد الأرض كما كانت، لأنه إذا غرس سيحفر كما يقولون يفقر ويغرس وكذا، يجب عليه أن يقلع وأن يعيد الأرض كما كانت. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا أنه يجب عليه أن يقلع، لا نعلم فيه خلافا. ومثل الغرس البناء، فلو غصب أرضا وبنى عليها بيتا فطلب صاحب الأرض أن يهدم البيت ويسلمه الأرض لازمه أن يهدم وأن يسلم الأرض كما كانت بغير خلاف. ودليل ذلك حديث ليس لعرق ظالم حق، وقد تقدم معنا ليس لعرق ظالم حق، وقد جاء أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال الراوي فلقد رأيتها تضرب أصولها بالفؤوس حتى أخرجت منها، رواه أبو داود وحسنه الألباني. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم، لما اشتكى صاحب الأرض وأراد أرضه حكم له بأرضه، وأمر من غرس النخل أن يقلعه وأن يخرجه منها. لكن إن اتفق صاحب الأرض مع الغاصب على أن يملك صاحب الأرض الشجرة أو البناء بقيمته جاز. قال صاحب الأرض للغاصب بدل ما تقلع وتخسر وتهدم وتخسر، خلاص أنا أشتري منك الشجر، الشجر يسوى في السوق 100,000، قال أنا أخذه منك 50,000، قال قبلت. البيت يسوى في السوق 1,000,000، قال أنا أخذه منك 500,000، لأني لو ما أخذته ستهدم خسارة، قال قبلت برضا وباع جازة. أو وهب الغاصب مالك الأرض الشجرة أو البناء، قال يا أخي القلع يكلفني وكذا وما عندي مكان، خلاص خذ الزرع. أو البناء يعني خسارة علي بلا فائدة إذا هدمته، خذه هبة. فرضي صاحب الأرض جازة، لكن عند الفقهاء جاءوا بمسألة، قالوا لو ما رضي صاحب الأرض وفرعوا لكن في الجملة الراجح أنه يلزمه القلع ويلزمه الهدم. إذا أبى صاحب الأرض أن يبقى الشجر ولو له، أو يبقى البيت ولو له، فله ذلك. قال لا، أنا أريد أرضي، أريد أن أبنيها كما أريد، له ذلك، له ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه.
نعم، يعني لو اشترك اثنان في ملكية أرض مفرزة أو غير مفرزة، يعني مفرزة يا إخوة بأن يعرف جزء أحدهما، أو غير مفرزة ما فرزت عن بعضها، هي ملك للاثنين ملكا مشاعا، جيد. فبنى أحد الشريكين في الأرض كلها بغير إذن شريكه، أو غرس أحد الشريكين في الأرض كلها بغير إذن شريكه، إذن يا إخوة هنا هو غاصب لنصيب شريكه، فالكلام هنا عن نصيب شريكه، هو غاصب لأنه غرس فيه بغير إذنه، وبنى فيه بغير إذنه، فحكمه بالنسبة لنصيب شريكه كحكم من غرس أو بنى الذي تقدم، نفس التفصيل ونفس الأحكام، لأنه غاصب لنصيب شريكه. وبهذا ننتهي من هذا الفصل، فنقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في دروس الأسبوع القادم، لعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. يقول أنه اشترى سيارة بالآجل ثم لم يستطع سداد المبلغ فاتهموه بالسرقة وسجن ثم خرج ومات الآن، يسأل أخوه عن سداد الدين عن أخيه مع العلم أنه حكم عليه بعدم سداد القيمة بعد انتهاء مدة سجنه. يقول أنه اشترى سيارة بالآجل ثم لم يستطع سداد المبلغ فاتهموه بالسرقة وسجن ثم خرج ومات الآن، يسأل أخوه عن سداد الدين عنه مع العلم أنه حكم عليه بعدم سداد القيمة بعد انتهاء مدة السجن.
والله نحن لا ندري عن حيثيات الحكم وأسبابه، وهل سجنه يكافئ القيمة المتبقية عليه أو لا، فالجواب عن هذا ينبني على معرفة حيثيات الحكم عليه بالسجن، وعلى معرفة مكافأة المدة التي قضاها في السجن للقيمة التي كانت مطلوبة منه. فعلى كل حال إذا كان الذي سجن بسببه حيثيات صحيحة وكانت المدة تكافئ الذي عليه فأسقطت الذي عليه، فيكون الأمر كما حكم أنه لا يلزمه سداد المبلغ المتبقي. لكن أنا لا أستطيع أن أجزم حتى أعرف حيثيات الحكم وأعرف المدة، وهل هي عند أهل العرف والخبرة تكافئ القيمة التي كانت مطلوبة منه أو لا. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول أن عنده محل أجره لشخص يبيع فيه الملابس الرجالية، يقول بعضها يخالف الضوابط الشرعية، فما الحكم وهل يلزمني فسخ العقد؟
لا، ما يلزمك، ولست قيما عليه، وتقدم هذا معنا. لكن إذا انتهى العقد لا تجدد له إلا بأن تشترط عليه أن يسلم مما تراه حراما. نعم. أما النصيحة فالنصيحة تبذل من كل مسلم لكل مسلم، لا علاقة لها بالعقد، لكن من جهة العقد ليس لك أن تفسخ العقد بمثل هذا. لا، لكن إذا انتهت المدة وأراد التجديد فلك أن لا تجدد، ولك أن تشترط عليه شروطا جديدة يقوم عليها العقد الجديد. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: يوجد بالقرب منه مصلى لا تقام فيه الجمعة، والمسجد الكبير بعيد قليلا يحتاج إلى سيارة، فهل الذهاب إلى المسجد الكبير أعظم أجرا من الصلاة في المصلى؟
ما دام أن المصلى يؤذن فيه ويقدم عليه الناس من خارج وتصلى فيه جميع الصلوات أو أغلبها فهو كالمسجد، فمن صلى فيه فقد صلى مع الجماعة. هذا من حيث الحكم. أما من حيث الأفضلية فلا شك أن الجامع الأكبر أفضل، والجامع الأقدم أفضل، والجامع الذي تكثر فيه الجماعة أفضل، إلا إذا كان في وجوده في المصلى مصلحة، كأن يكون جيرانه إن وجد في المصلى يصلون، وإن ما وجد يصلون في بيوتهم، فالأفضل أن يصلي في المصلى لهذه الصفة العارضة، فإن المفضول قد يلحقه من المصالح ما يجعله فاضلا. نعم.
أحسن عليكم. يقول: أنه جمع بين الظهر والعصر وكان مسافرا، ثم أدرك صلاة العصر في المسجد النبوي، ماذا يفعل؟
قاعدة: من برئت ذمته لم تشغل مرة أخرى. فمن صلى العصر مع الظهر وهو مسافر فوصل إلى البلد، فهل يجب عليه أن يصلي العصر مع الجماعة؟ الجواب: لا، إلا إذا كان في المسجد، يعني أذن للعصر وهو في المسجد. مثال هذا: مسافر قادم للمدينة صلى الظهر والعصر وهو قادم، لما وصل إلى الفندق قال: أريد أن أذهب أصلي ركعتين في المسجد النبوي. قال: بغير مطمئن أن أجلس في الفندق والمسجد النبوي قريب مني. ذهب يصلي ركعتين، وهو في الركعة الثانية أذن للعصر. هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله هذا الأسبوع في شرح صحيح الترغيب والترهيب، اختلف فيها الفقهاء هل له أن يخرج، وهذا محكي عن مالك رحمه الله، أو ليس له أن يخرج لأنه قد نودي للصلاة، ولو خرج لاتهم. وهذا الراجع عندي أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة وإن كان ذمته قد برئت، لا لكونه مطالبا بالعصر فإن ذمته قد برئت، وإنما لأنه أذن للعصر وهو في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ولأنه لو خرج لاتهم، لو رآها الناس يقول: أعوذ بالله، الناس داخله وهو خارج، كلنا لو رأينا هذا قلنا: أعوذ بالله، هذا مبتدع، هذا صاحب شر، يتهم، ويجب عليه أن يدفع التهمة عن نفسه. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل للمعتمر أن يحرم من محطة القطار؟
أما تعبدا فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم قبل الميقات، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما للحاجة فلا حرج. للحاجة جاء بالطيارة وقد لبس الإحرام من بلده قبل ركوب الطائرة، لأنه يصعب في الطائرة جدا، وقد رأيت كيف يتعذب الناس في الإحرام في الطائرة، يعني بلبس الإحرام صعب جدا، لا عسر لا يريده الله. فلبس الإحرام من بلده لكن أراد أن ينوي وهو في الطائرة، وهذا حسن، لكن خاف أن يمر على الميقات وهو لما يشعر أو نام، فنوى قبل فترة، هذا ما في بس، سيركب القطار والقطار ما يقف، يلبس الإحرام من بيته ويذهب ويركب القطار، وإذا مر القطار بالميقات يحرم وينوي يعني الدخول في النسك. ولا يشرع فيما ظهر لي ما يفعله بعض الناس من أنه يلبس الإحرام ويذهب للميقات ويحرم من الميقات ويرجع بالسيارة إلى محطة القطار ويركب القطار، لأنه ليس المقصود أن يحرم من المكان يعني من المسجد، وإنما المقصود أن يحرم إذا وصل الميقات أو حاذ الميقات، وهو إذا ركب القطار وحاذ الميقات يحرم ويكفي هذا والحمد لله. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وشرح صدور الجميع وأسعد الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.